بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحن في موعد اليوم مع دراسة رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذه الرسالة من أنفع الرسائل في بابها لما اشتملت عليه من التوجيهات في تحقيق هذه السعادة المنشودة والمطلوبة للجميع. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من العلماء المعروفين الذين عرفوا بجهودهم الكبيرة في نشر العلم وفي النصح للأمة، وقد خلف الكثير من المصنفات، من أشهرها كتابه في التفسير، وكذلك رسالته في القواعد الفقهية، وكذلك الكتب النافعة الأخرى التي تميزت بالتحقيق وبالتدقيق حتى اشتهر بين العلماء هذا الإمام، وأصبح من العلماء الذين جعل الله لهم لسان صدق في الأمة وبذل الخير، ومن الذين جعل الله لهم القبول، فقد تناقل العلماء كتبه وأثنوا عليها وانتفعوا بها ودرسوا بعضها، ومنها هذه الرسالة العظيمة التي كثر تدريسها وشرحها لما فيها من الفوائد، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه كان يعالج بها الكثير من الأمراض النفسية لدى بعض السائلين، أي يوجههم إلى قراءتها فينتفعون بها. الشيخ عبد الرحمن السعدي توفي سنة 76,300 بعد أن ترك هذا العلم الغزير والتلاميذ الذين نقلوا علمه، ومن أشهرهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو من أنجب تلاميذ الشيخ. وهذه الرسالة مع صغر حجمها إلا أنها مفيدة ونافعة، وقد اشتملت على الكثير من التوجيهات والنصائح في طلب هذه السعادة وفي تحقيقها، ونشرع في قراءتها، ثم بعد ذلك نعلق بحسب ما سرنا عليه في الطريقة السابقة في تدريس الكتب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الرسالة وبغيرها من كتب أهل العلم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل السعيدة، في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا.
نعم، هكذا افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بعد الثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل وشهادة والإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، افتتح المصنف رسالته بقوله أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. لا شك أن الناس اليوم كلهم يسعى في تحقيق هذا المطلب، وهو طمأنينة القلب وسروره وراحته، ولهذا فالناس كلهم يعملون لهذا المطلب، يعملون لراحة النفس ولسعادة القلوب ولانشراح الصدور ولراحة الأبدان، لكنهم يختلفون في تحقيق هذا المطلب. فمنهم من أقبل على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى تلاوة كتاب الله فتحققت له السعادة واطمأن قلبه بالإيمان، ومنهم من سعى في تحقيقها بجمع المال وظن أن المال هو حقيقة السعادة وأن الغني لا يجد شيئا ولا يسمع بشيء إلا تمكن من شرائه وتملكه، فقال هذه هي السعادة، فطلب المال في تحقيقها. ومنهم من قال السعادة في الجاه والمنزلة وأن يكون شريفا مقدما مكرما في قومه، هذه حقيقة السعادة. ومنهم من ظن أن السعادة هو بقضاء الوطر في الشهوات وإعطاء البدن لذته من سائر الشهوات من المأكول والمشروب والمنكوح، فكل طلب السعادة بما يظن أن وسيلتها ما ذهب إليه. ولهذا تجدون الناس كلهم يعملون لهذا المطلب، ولكنهم يختلفون في الوسائل ويختلفون في المطالب التي يزعمون أنها تحقق لهم هذه السعادة، وإلا فالكل يطلب السعادة ويطلب راحة النفس، لكنهم يتفاوتون في طلبها تبعا لتفاوتهم في معرفة حقيقتها. كما ذكرنا فإن بعض الناس يظن أن السعادة هي في مال أو جاه أو منزلة أو في إعطاء النفس حظها من الشهوات، هكذا يزعمون أن السعادة في ذلك. ومنهم من كان نظره أبعد وفهمه أدق وعرف أن السعادة إنما تتحقق بالإيمان والتقوى فسعى في تحقيقها، وهذا هو المصيب وهذا هو الموفق الذي أرشده الله إلى حقيقة السعادة وسعى في تحقيقها. قال فإن راحة القلب، راحة القلب راحة خاصة هي غير راحة البدن، والله عز وجل بحكمته خلق الإنسان مركبا من روح وبدن، والروح لها حقيقة ولها غذاء ولها راحة ولها طمأنينة ولها سعادة غير سعادة البدن، وغذاؤها غير غذاء البدن، ولهذا حقيقتها غير البدن، لا في نوع خلقها ولا في صفاتها ولا في حركاتها. فإن الروح لها حقيقة وهي ليست كالبدن في أحكامها، بل لها أحكامها الخاصة بها، ولهذا راحتها ليست من راحة البدن، فقد يكون تكون النفس مطمئنة والروح سعيدة والقلب مرتاح في جسد معذب مصاب بالأمراض، مصاب بالمصائب، ومع هذا تجده سعيدا منشرح الصدر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن الذي يحتسب الأجر فيما يصيبه عند الله عز وجل وهو مداوم على طاعة الله. والعكس، قد تجد البدن المنعم الذي ملك الأموال الطائلة وما ترك وسيلة من الشهوات إلا قضاها وحققها ولم ينل هذه السعادة، لأن سعادة الروح ليست كسعادة البدن، وقد تجتمع السعادتان في أن يجمع الله عز وجل لعبده بين الحسنيين، بين حسنة الدنيا والآخرة، كما جاء في دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اختلف العلماء في تفسير حسنة الدنيا، أما حسنة الآخرة معروفة وهي الجنة، ومن جنسها في الدنيا الإيمان، وأما حسنة الدنيا فقيل هي الاستقامة على الطاعة، وقيل الزوجة الصالحة، وقيل غير ذلك. والمقصود أن من الناس من يجمع الله له بين الحسنتين، ومنهم من يعذب أو يصيب ما يصيبه من الألم والشدة، ويكون هذا رفع لدرجته عند الله. ومن الناس والعياذ بالله من يجمع له بين الشقائين، وبين العذاب في الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا كحال أهل البلاء والفتنة من الكفار، فهم مفتونون في الدنيا معذبون في الآخرة. الراحة القلب وطمئنينته وسروره وزوال همومه وغمومه، هذه كلها مضافة إلى القلوب، الراحة والطمأنينة والسرور والهموم والغموم كلها مضافة إلى القلوب، ولهذا تجد هذه الأمور تقوم في القلب، فالهم هم القلب، والحزن حزن القلب، والغم غم القلب، وكل هذا مرجعه إلى ما يقوم به من الإيمان وعدمه، هو المطلب لكل أحد، هذا مطلوب ومقصود لكل أحد، لأن الناس جبلوا على طلب راحة الأبدان والقلوب، وعلى طلب لذة السرور والسعادة، وإن كانوا يتفاوتون في معرفتها وفي طلب وسائلها. قال: ولذلك أسباب وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، أي بهذه الراحة القلبية والطمأنية والطمأنينة تحصل الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ويتم السرور والابتهاج أي السعادة في الدنيا تحصل بذلك. قال: ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، كما ذكر الشيخ أن أسباب السعادة متنوعة، منها أسباب دينية شرعية، وهذه أعظم الأسباب وأقوى الأسباب، وهو الاستقامة على الطاعة والتلذذ بطاعة الله عز وجل، فإن للعباد لذة لا تعادلها لذة من لذات البدن، وفرح المؤمنين بطاعة الله وسرورهم بطاعة الله عز وجل أعظم من سرورهم بالدنيا. وأسباب طبيعية، الأسباب الطبيعية هي ما يجده الإنسان في هذه الحياة من التوسع في الرزق وسعة العيش والسلامة من الآفات والأمراض، والسلامة أيضا من المصائب، فلا شك أن هذه أمور طبيعية وهي مؤثرة في السعادة، ولكن المؤمن إذا وجدها صبر، فإذا صبر وجد لذة للصبر لربما كانت تضاهي حزن المصيبة. ولهذا ما أن يصبر على البلاء ويجد مرارة البلاء، ولهذا جاء في النصوص الصبر على مر القضاء، فإن الناس جبلوا على حب الحسنات وما يصيبهم من الخير، وجبلوا على كراهية ما يصيبهم من البلاء والفتنة، ولكن المؤمن يصبر عليها، وإذا صبر وجد لذة للصبر، ما يكاد تنتهي الفتنة والبلاء حتى يجد لذة الصبر. وهذه عوض عن ذلك الحزن الذي أصابه، وهذا من جنس الانتصار على النفس وعلى الشيطان، فإن للانتصار على العدو لذة في النفس، فكذلك إذا انتصر على الشيطان وعلى النفس الأمارة استقام على طاعة الله وجد لذة ذلك. وأسباب عملية ترجع إلى ما يقوم به الإنسان، وذلك أن الإنسان متسبب في سعادته أو في شقائه، فمتى ما بذل الأسباب في تحقيق هذه السعادة، ومنها طاعة الله عز وجل، ومنها تأدية الحقوق والسلامة من المظالم، فإنه يجد انشراحا وراحة. والعكس، إذا دخل في المظالم وفي الفتن والبلاء وجد مرارة ذلك في نفسه قبل عقوبة الآخرة. فالسعادة لها أسباب دينية وأسباب طبيعية مقدرة من الله عز وجل، وأسباب عملية تسبب فيها الإنسان. قال: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، أي لا تجتمع هذه الأمور الثلاثة إلا للمؤمن كما ذكرنا، لأن الأسباب الطبيعية هي مقدرة من الله وهي تصيب المؤمن وغير المؤمن، لكن إذا صبر المؤمن على البلاء وجد لذة الصبر، كما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحال المؤمن أنه على خير ما صبر على البلاء وشكر على النعماء. ولهذا تجد أن الكافر، بل حتى بعض عصاة المسلمين، إذا فاته الصبر على البلاء والاحتساب وجد ألما ووجد حزنا لا يرفعه شيء من قلبه، ولربما هلك بعض الناس بسبب المصيبة التي لا يحتسبها، فلا يزال يجد في نفسه الحزن، حتى إن بعض الناس قد يموت حزنا وكمدا وحسرة على شيء فاته، وهذا لفقد الصبر ولعدم احتساب الأجر. فهذه لا تجتمع إلا في المؤمن في الحقيقة، ولا تتحقق إلا لمحتسب عرف أنه يتعرض للنعم والبلاء، فإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولهذا جاء في بعض الآثار أن هذه علامة السعادة، إذا ابتلي شكر، إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا، إن تحقق لهم شيء منها في بعض الوجوه كالسعادة المؤقتة الذين يجدون نشوتها عندما يحصلون على ما يريدون من دنيا ومن مناصب ومن رفعة ومن شهوات، فلا تلبث أن تزول ويفوتهم من السعادة أعظم مما حصلوا من هذه السعادة المؤقتة التي تكون لأجل ولأمد، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الأمر وتذهب السعادة من القلوب. وهذا لو كان في بعض الأمور المباحة، أما إذا كانت هذه السعادة تطلب بالمعاصي فإن أهل المعاصي لا يكاد يلبث، بل لا يكاد يفرغ من معصيته إلا وجد ألمها ووجد حسرة عظيمة تعقبها بعد ذهاب نشوة المعصية بحسب ما يقوم به من الإيمان. وأما الحديث عن التوسع بالشهوات المباحة فإنها مؤقتة ولا تلبث أن تزول، وأما الدخول في المحرمات فإن هذه مهلكة ولا يمكن أن تستقر النفوس ولا تطمئن القلوب على المعاصي وعلى مبارزة الله بالذنوب. والله عز وجل ساخط على عبده، وبلاء الله عز وجل بانتظاره في الليل والنهار، والمصائب محدقة به وهو معرض للعقوبة في كل لحظة، فكيف تطمئن النفس وكيف تهدأ النفس وهو متعرض لعقوبة الله في كل حين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي أسعى له كل أحد، فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحيي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحيي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في هذه الرسالة بعض ما يحضره من هذه الأسباب المؤدية للسعادة والتي يسعى الناس إليها، ثم ذكر أن من الناس من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة، أي أصاب وحقق الكثير من الأسباب فعاش تلك السعادة العظيمة وحيا هذه الحياة الطيبة، ومنهم من أخفق في بعضها وقصر في بعضها فتحقق له من السعادة بقدر ما حقق من أسبابها وفاته منها بقدر ما قصر في أسبابها. والناس في هذه المسألة على مراتب، ولكن أعلاهم منزلة من حقق السعادة بتقوى الله عز وجل بامتثال ما أمر وبنهي ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، بل سابق إلى فضائل الأعمال والمستحبات حتى اطمأنت نفسه بطاعة الله وانقادت جوارحه لما يرضي الله، وأصبح قلبه مليئا بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لا يسأل عما في قلبه من السعادة والسرور، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم، لما يجدون هؤلاء في قلوبهم من السعادة التي لا يمكن أن توصف. وهذه السعادة هي من جنس لذة النظر إلى وجه الله، فإن السعادة لها أسباب دينية وأسباب طبيعية كما ذكر الشيخ. فالأسباب الطبيعية هو ما يجده الإنسان من اللذة مما يتلذذ به الناس من المأكول والمشروب والمنكوح والمساكن الفاخرة والمراكب المريحة والملابس المريح الجيدة هذه يجد الإنسان فيها سعادة وسرور وانشراح صدر، لكنها جنس، لا يمكن أن تتحقق السعادة التي تحصل بطاعة الله وبطمأنينة القلب بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالفقه في دين الله، لا يمكن أن تتحقق هذه السعادة بهذه الأسباب. ولهذا كل مسلم يعلم من نفسه هاتين السعادتين، سعادة تجدها عندما تجد الراحة في السعة في الأرزاق، السلامة من الآفات والأمراض، وسعادة تجدها عندما تتفكر في نفسك وإذا بك قد حققت كذا وكذا من شعب الإيمان، وأسهمت في كذا وكذا من باب من أبواب الخير، ووفقك الله لكذا وكذا من طاعة الله كشيخ كبير مضى على بقائه في هذه الحياة 70 أو 80 سنة، يستحضر في نفسه ويجد من نفسه أنه لم يفرط في صلاة الجماعة في يوم من الأيام، وأن الله وفقه لأداء هذه العبادات، كما صرح بعض من يعيش بيننا الآن أنه ما فاتته صلاة الفجر في هذا المسجد أكثر من 40 سنة. هذه السعادة التي لا يمكن أن توصف، وإنما يعرفها أهلها عندما يستحضرون هذه النعمة العظيمة التي من الله بها عليهم. هذه السعادة لا يعرفها إلا من جربها، ولا يمكن أن توصف. وأما السعادة بالدنيا هذه معروفة عند أهلها، فلاحظ الفرق بين السعادتين. هذه السعادة التي مرجعها لطاعة الله هي من جنس لذة السعادة بالنظر إلى وجه الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الجنة يتنعمون بنوعين من النعيم، تنعم بالمخلوق وهو تنعمهم بالمأكول والمشروب والمنكوح والمساكن والزروع والأنهار التي جعلها الله لهم في الجنة، هذا تلذذ أهل الجنة بالمخلوق. وهناك لذة أخرى وهي تلذذ أهل الجنة بخالقهم وبالنظر إلى وجه خالقهم. فهذه السعادة وهذه اللذة هي جنس آخر. ولهذا جاء في حديث صهيب وغيره أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله عز وجل لهم سألوا الله أو سألوني ما شئتم، فيقولون وماذا بعد أن بيضت وجوهنا وأنزلتنا منازلنا، فيذكرون من نعيم الجنة فينسون شيئا، فيقول الله عز وجل إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيتجلى لهم فينظرون إليه. جاء في الحديث فما أعطوا شيئا أقر لعيونهم من النظر إلى وجه خالقهم، نسوا بما هم فيه من نعيم في الجنة هذا الموعد، فيذكرهم الله عز وجل بهذا الموعد وهذه المنزلة فينظرون إليه، فيعلمون بعد ذلك أنه ليس هناك شيء في الجنة من النعيم أعظم في نفوسهم من هذه اللذة ومن هذا النعيم الذي يحصل لهم بالنظر إلى وجه الله. ولهذا استحقت هذه اللذة أن تفرد باسم لها غير الجنة، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الله كما جاءت مفسرة في الحديث في كثير من آثار الصحابة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فلماذا أفردت باسم مع أنها تحصل في الجنة؟ ذلك لأنها من جنس آخر. فهذه اللذة التي تحصل للمؤمنين بطاعة الله هي من جنس لذتهم بالنظر إلى وجه الله. وسبحان الله، ما من أمر يتعلق بالرب إلا وهو أعظم من غيره، فمحبته أسعد من محبة كل محبوب، وطاعته أعظم من طاعة كل مطاع، والإيمان به وتقواه أعظم من كل لذة، وذكره أعظم من كل حديث، وتقواه أعظم من كل أمر، والنظر إليه أعظم من كل نظر إلى ملذات الجنة وما فيها من الثمار وما فيها من الزروع التي يتلذذ الناس بالنظر إليها. لكن النظر إلى وجه الله أعظم من النظر إلى ملذات الدنيا أو ملذات الجنة. فهذه السعادة وهذه اللذة العظيمة لا يمكن أن يحققها أو أن يبلغها أحد بشيء من الدنيا، وإنما سبيلها هو طاعة الله عز وجل، وهذا ما يجده المؤمن في نفسه ويفرق بين هذه اللذة وبين ملذات الدنيا. ولهذا من بلغ هذه المرتبة وذاق طعمها طلب الزيادة فيها وانقطع بها عن الدنيا، وأصبح أنسه وسعادته في هذه الحياة هو مناجاة الله وفي ذكر الله وفي طاعة الله. وكان بعض السلف يفرح بقدوم الليل، إذا أقبل الليل فرحوا بالليل. لماذا؟ للسهر، كما يحصل من المسلمين اليوم على اللهو واللعب، كانوا إذا أقبل الليل فرحوا به للقيام ولمناجاة الله وللتلذذ بطاعة الله عز وجل، قائمون يصلون ما بين راكع وساجد وذاكر وقارئ للقرآن وداع لله عز وجل، فوجدوا هذه اللذة وطلبوا الزيادة منها حتى أصبحت حياتهم كلها في هذه اللذة العظيمة. ولما وجدوا ذلك تكلموا بتلك العبارات التي نحن لا نعلم منها إلا نقلها: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليه بالسيوف. من الذي يشعر هذا ويستشعره في نفسه؟ بل الناس اليوم يزاحمون الملوك وأبناء الملوك وأهل الدنيا وأهل المناصب، حتى امتد البلاء والفتنة إلى بعض من ينتسب للعلم، فأصبحت القلوب معلقة بالدنيا وبالأموال وبالجاه والمناصب وبالشهرة والجاه وبجمع الأموال وبمزاحمة التجار، لأن القلوب خالية من هذه المنزلة. وأما من وجد هذا الأمر كما وصفه أولئك الذين عرفوه فإنهم يعيشون في سعادة لا يمكن أن توصف، وإنما وصفوها بمثل هذه العبارات، وما قام في قلوبهم أعظم مما وصفوه بألسنتهم. الأمر الآخر في مقابل هذه اللذة العظيمة وهو الشقاء التام والعياذ بالله، وهو الكفر، وأن لا يكون الرجل حقق التوحيد بل قائم على الكفر، ما عرف التوحيد وما عرف الإيمان، ما قال رب اغفر لي يوما، وهذا هو الشقاء الأبدي، وهو الشقاء العظيم الذي لا يمكن أن يوصف أهله ومن كانوا فيه بما هم فيه من شقاء ومن ضيق نفس، حتى أفضى الأمر بكثير منهم إلى قتل النفس وإلى إزهاق النفس، وهم يملكون الأموال الطائلة والقصور الفارخة والأموال الطائلة والشهوات العظيمة، ومع هذا ما أغنت عنهم إذ ذهب السبب الحقيقي للسعادة، ما أغنت عنهم هذه الأمور في تحقيق السعادة المطلوبة والمنشودة. وبين المؤمن كامل الإيمان وبين حال الكفار خلق كثير من المسلمين المخلطين الذين يحسنون مرة ويسيئون أخرى، فيجدون من لذة هذه الطاعة ومن ألم تلك المعصية ما يمزج لهم في هذه الحياة بين ألم، بين لذة وألم، وبين سرور وشقاء، وبين سعادة وشقاء، بحسب ما قام فيهم من الإيمان وبضده من المعاصي والذنوب. فهذا حال الناس إلا من رحم الله، فمنهم المستكثر من أسباب الخير والسعادة، ومنهم المستقل، ومنهم من نسي نفسه وذهب ورأى هذه الحياة الدنيا فنسي نفسه وأنسته الشهوات السعادة الحقيقية، ومنهم من أخذ نفسه بعزيمة جادة وقاد هذه النفس إلى طاعة الله عز وجل إلى أن وجد هذه اللذة ووجد أثرها في نفسه، فهو مستكثر يطلب الزيادة منها ويجاهد نفسه في تحقيقها. والشيخ رحمه الله أراد في هذه الرسالة أن يرشد الناس إلى أسباب هذه السعادة، وذلك لحاجتهم إلى هذا الأمر كما ذكرت، فإن الناس وإن كانوا مجمعون على طلب السعادة إلا أنهم مختلفون في حقيقتها، مختلفون في حقيقتها. ولهذا من الناس من لو قلت لهم ما هي السعادة لقال الغنى، قلت للآخر ما هي السعادة قال الجاه، قال الآخر السعادة قال زوجة جميلة، قال الآخر أبناء يطيعونني، وقال الآخر أصحاب أسامرهم وأجالسهم. فكل ينظر إلى السعادة بعين ويرى أنها في هذا الأمر، والسعادة الحقيقية هي في طاعة الله. ولهذا هذه الدنيا تأتي وتدبر، ويفقد الإنسان ما يفقد منها، ولكنه لا يفقد السعادة إذا كان على طاعة الله، بخلاف تلك الأمور فإنه إذا فقدها فقد السعادة. فكم من إنسان مات بسبب ذهاب ماله، وكم من إنسان أصبح مجنونا كما هو معروف في الشعر وفي الأدب بسبب حبه لامرأة، وكم من إنسان مات بسبب فقده لمنصب. فتلاحظون في الدنيا اليوم من أحوال الناس ما يعجب له الإنسان في طلب هذه السعادة، وفيما يحصل لهم من الأضرار في ذهاب هذه السعادة الموهومة التي يطلبونها وهي طلب الدنيا. وأما السعادة الحقيقية فهي السعادة بطاعة الله عز وجل، وهذه التي لا تذهب إذا جاهد المسلم نفسه على أدائها، وهو لا يزال يرتقي في مراتبها وفي منازلها إلى أن يموت وهو على خير حال من طاعة الله عز وجل ومن لذة الإيمان الذي يجده في نفسه. قبل أن ندخل في الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله أنبه على بعض الأمور متعلقة بالسعادة. أولا، السعادة حقيقتها هو لذة القلب وانشراح الصدر وفرح النفس بما تطلب، والناس في ذلك يتفاوتون، لكن هذه حقيقة السعادة، هو لذة في النفس وانشراح في الصدر وطمأنينة في القلب بما يجده الإنسان من الأمور المحبوبة المطلوبة لديه. وهذه السعادة تنقسم باعتبارات كثيرة إلى أقسام: سعادة حقيقية وسعادة موهومة. السعادة الحقيقية هي السعادة بالإيمان وبطاعة الله. السعادة الموهومة هو ما يجده أهل الدنيا من التلذذ بمطالبهم منها، فهذه قد تحصل لهم سعادة ولكنها موهومة، ما أن يمضي عليها وقت حتى يجدون مرارة ذلك ويملون هذه السعادة ويملون هذه الدنيا. فهناك سعادة حقيقية وسعادة موهومة، وهذا مرجعه إلى جهل الناس بالحقائق. الناس يجهلون الحقائق، منهم من يعلم ومنهم من يجهل، ومن تفاوت الناس في العلم تفاوتهم في السعادة. ما هي السعادة وما حقيقتها وبأي شيء تحصل، يتفاوتون فيها. فمن الناس من إذا وجد لذة الظفر بما يريد ظن أن هذه السعادة، حتى إن بعضهم يسعد بظفره بالمعصية، وهل هذه سعادة؟ ليست سعادة، وإنما هذه شبهة، يظن أن السعادة هو في أن يظفر بما يريد، وليس الأمر كذلك. وهذا مثل الذي يأكل السم الذي وضع فيه مادة حلوة، فعندما يأكل لقمة يجد حلاوة هذا الشيء الذي يتجرعه ويجد له لذة، فما أن يستقر في المعدة حتى تبدأ تلك الآلام العظيمة إلى أن ينتهي به بالهلاك. فهذا مثل هذه اللذات الموهومة التي يدخل الناس فيها ويجدون لها في بداية الأمر لذة، ثم بعد ذلك تفضي بهم إلى الموت والهلاك. السعادة أيضا باعتبار دوامها وانقطاعها تنقسم إلى قسمين: سعادة مؤقتة وسعادة مؤبدة. والسعادة المؤقتة بحسب الدنيا تنقسم إلى قسمين: سعادة مؤقتة وسعادة مؤبدة. السعادة المؤقتة هي سعادة الإنسان بما يظفر به من الدنيا، فهذه مهما طالت الدنيا ومهما ملك الإنسان منها فإنها لا بد أن تنقطع. ولهذا حتى الملوك وأبناء الملوك وأهل المال والشرف والجاه فإن سعادتهم بالدنيا مؤقتة حتى في هذه الحياة، فلا يلبث أن يفقد الإنسان من هذه السعادة بقدر ما يفقد منها. والسعادة الثانية في الدنيا هي السعادة بالإيمان، وهذه التي هي مؤبدة ما دام الإيمان، فما دام الإيمان في القلب فالسعادة قائمة، بل هي في كل يوم تزداد في القلب. ولهذا يقول العلماء وأهل الحكمة أنه ما من لذة إلا تفضي إلى ضعف إلا لذة الإيمان. تأملوا هذه الملذات: لذة الأكل والشرب تفضي إلى الهلاك والموت، الذي يموت اليوم بالشبع أكثر من الذي يموت بالجوع. أمراض الفتاك اليوم يجمع كثير من الأطباء أن مرجعها إلى كثرة الأكل وإلى تزود الناس من هذا الطعام أكثر من حاجته. التلذذ بجمع الأموال الطائلة، فهي أصبحت اليوم لدى بعض أصحابها شقاء عظيم، يتابع هذه الأموال ويخشى عليها وعلى ذهابها الليل والنهار. فتأمل حال تاجر له الشركات والبنوك والمؤسسات التي تنتشر في أنحاء العالم، هل تظن أن نفسه مستقرة أم أنها معلقة بمتابعة هذه التجارة، وهو يخشى في كل يوم إلى زوالها، ولربما بلغه في كل لحظة أن هذا اعتدى على مالك، وهذا سرق منه كذا، وهذا ابتز منه كذا، وهذا أخذ منه كذا، وهو في كل يوم يتعذب بهذا المال، يتعذب به في الحال بما يذهب منه، وفي المستقبل بخوفه على ذهابه، لأن النفوس معلقة بالأموال الطائلة أكثر من تعلقها بشيء يسير. وكذلك التلذذ بالنساء وبالصور، فكم أورث الناس من المهالك والانقطاع عن الإيمان وعن طاعة الله، وكم أورث الناس من الأمراض ومن ضياع الأوقات في طلب هذه الشهوات. ولهذا لاحظوا أن الإسلام جاء بالاعتدال في هذه الأمور، في الطعام والشراب، في النساء وفي الأموال، جاء الإسلام بالاعتدال فيها، فأسعد الناس بهذه الأمور في الدنيا هم أهل الاعتدال فيها. ولهذا كل لذة من هذه اللذات تفضي إلى نقص وضعف، إما في البدن وإما في العقل وإما في النفس وفي طمأنينة القلب. وأما اللذة التي كلما ازدادت قويت وقوي بها البدن فهي التلذذ بطاعة الله. ولهذا لن تجد قارئا داوم على كتاب الله 40 سنة يأتي عليه وقت وقد ندم أن قرأ القرآن، أو حزن على قراءة القرآن، أو مل قراءة القرآن، أو قال يا ليتني ما فعلت. وكم من إنسان جمع الأموال تمنى أن لو تجتمع إليه، لو تزوج بامرأة جميلة تمنى أنه لم يتزوجها، وأنجب الأطفال والأبناء وتمنى أنهم لم يوجدوا. هذا موجود في الناس، ما تجد رجل داوم على قيام الليل 50-40 سنة ثم ندم في آخر حياته. هذا شيء معروف ومحسوس في الناس. فهذه السعادة إما أن تكون مؤقتة أو مؤبدة، وكذلك توقيتها في الدنيا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وأما السعادة الأبدية فهي السعادة التي دامت في الدنيا وامتدت إلى الآخرة وإلى دخول الجنة وإلى الخلود فيها، وهذه السعادة بطاعة الله التي غفل عنها الغافلون وشمر لطلبها المجتهدون الموفقون. ناس اليوم يسعون في جمع الأموال ويشتغلون في جمعها وفي التفنن في جمعها، بل وفي دراستها وفي معرفة أسباب زيادتها ما استغرقت فيها الأوقات والأعمار، وتجد بعضهم غافل عن معرفة صلاته وطهارته، لا يدري ما يقول في ركوعه ولا في سجوده، ولا يدري بما يجيب به رسل ربه في القبر إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك. شغلتهم عن طاب هذه السعادة. هذه السعادة قد تكون بحسب وجودها، قد تكون في البدن وقد تكون في القلب. سعادة البدن براحته، أن لا يجد ألما ولا يجد أثرا لمرض، وهذه لا شك أنها سعادة يجدها أهل الصحة. ولكن هناك سعادة قلبية، سعادة روحية توجد في النفوس، وهذه السعادة أعظم من تلك السعادة. وإذا وجدت سعادة القلب وجدت سعادة البدن، وليس العكس بصحيح. السعادة تنقسم بحسب آثارها إلى أقسام كثيرة، وما تثمر فسعادة تورث الندامة، وهو ما يسعى إليها الناس مما يزعمون أن فيه سعادة ثم يورث الندم، وسعادة تورث الكرامة وهي طاعة الله عز وجل ودخول الجنة والفوز برضوان الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله نبه على أسباب السعادة الحقيقية، وكان رحمه الله موفقا في هذه الرسالة، ونبه أيضا على بعض المسائل التي قد يغفل عنها بعض الناس حتى فيما يصيبهم من البلاء، وكيف المسلم أن يصبر على البلاء، كيف له أن يدفع عن نفسه ما يجد من مرارة المصيبة إذا نزلت به. فكان كما يقال يعني يتكلم من واقع ولا يتكلم عن مثل، يعالج الأخطاء الموجودة في المسلمين ويوجه الناس إلى الخير، وهو في كل هذا مرتبط بالنصوص وما دلت عليه في هذه المسائل. لعل الوقت استغرق أو استغرق الحديث عن هذه المقدمة الوقت، فغدا إن شاء الله نشرع في قراءة هذه الوسائل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: لو فسرتم لنا المقدمة خاصة أنها في الصلاة نقولها وأنا لا أعرف معناها.
ما هي؟
يعني مقدمة الشيخ الخطبة.
في ماذا؟
خطبة الشيخ، الحمد لله الذي له الحمد كله.
سبق الحديث كثيرا عن هذا، ولهذا اختصرت. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. قال: الحمد لله الذي له الحمد كله، يعني ما من نعمة وما من ثناء إلا وهو لله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل هو الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي في أيديهم، وما يحصل من النعم التي يتسبب الناس فيها فهي من تقدير الله عز وجل تبارك وتعالى. ثم ذكر الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة العظيمة التي يشهدها كل مسلم، وهو أن الله عز وجل تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وحده في ربوبيته، وحده في ألوهيته، وحده في أسمائه وصفاته، لا شريك له في الربوبية ولا شريك له في الألوهية ولا شريك له في الأسماء والصفات ولا شريك له في الأمر والنهي، الأمر أمره والنهي نهيه والطاعة طاعته، وإنما الخلق يطاعون في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. والأصل في التعظيم هو تعظيم الله تبارك وتعالى، ولكن من الناس من يعظم في الله ويحب في الله، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. ثم ذكر النوع الثاني من الشهادة، وهو الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القسم الثاني من الشهادة لا تصح إلا به، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يستلزم إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تستلزم طاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل الشرع والدين. نعم.
قول السائل: عندما ذكر المصنف رحمه الله أسباب السعادة قال أسباب طبيعية، فلو قال أسباب مقدرة أما كان هذا أفضل؟
كل شيء مقدر، الأسباب العملية والأسباب الطبيعية. مثال ذلك الآن فعل الإنسان ما يفعله من الأسباب الطبيعية أو الأسباب الدنيا كلها مقدر من الله، لكن هو أشار هنا إلى أن الأسباب الطبيعية التي تحصل للناس مثل ما يحصل لهم من السعادة في التلذذ بالمساكن والمآكل والمشارب وما فيها اليوم الناس من سعادة يذكرونها، هذه أسباب طبيعية، وهناك أسباب دينية شرعية، وهناك أسباب عملية يسعى إليها بعض الناس، مثل يعني كون الإنسان معتدل في دينه وفي أخلاقه في معاملاته، يكون معتدلا في كثير من أحواله يجد طمأنينة في القلب، بخلاف الذي يجنح إلى أحد الأمرين فإنه قد يجد يعني من ألم هذا الجنوح ما يجده من أهل الغلو أو التقصير.
يقول السائل: يوجد عند أبي المال الكثير ولكنه يبخل علينا كثيرة، فهل يجوز لي أن أخذ منه بغير علمي لكي أتزوج؟
أنا لا أنصحك بهذا ابتداء، ولكن ناصح الوالد، وإذا وصل الأمر إلى حد الشح الذي يكون فيه تقصير فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابيات أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأبنائها عند تعذر وجود النفقة، ولكن هذا الأمر كما هو مقرر شرعا فإن تنزيله على الواقع يحتاج إلى نظر قاضي ينظر في الحال، فإن بعض من يتكلم في هذا الباب يكون هو المخطئ، ولكن الوالد يمنع من الإسراف ويريد التوسع، فأنا لا أفتي هذا ابتداء. فالمقصود أن أوجه هذا الشاب إلى الصبر وإلى مناصحة الوالد إذا حصل منه شح، وهذا الكلام الذي ذكرنا هو في النفقة الواجبة، وأما الزواج ففيه تفصيل، هل يجب على الوالد أن يزوج ابنه وأن ينفق عليه؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، ويرى بعضهم أنه لا يتعين على الوالد الغني أن يزوج ابنه، بل أنه إذا بلغ سن الزواج يكون رجلا قادر على النفقة وهو الذي يقوم بمؤونة الزواج. كل حال المسألة هي تفصيل، والواجب هو الصبر والتحمل، وإذا وصل الأمر إلى أن يخشى على نفسه فتنة ممكن أن يوسط بينه وبين الوالد من يقوم بإقناعه للإنفاق عليه ولإعانته في الزواج. نعم.
يقول السائل عبر الشبكة: نحن في بعض البلدان يوجد قروض ربوية، وفي الأخير صدر قرار بإلغاء الربا، ولكن البنك يسلفك مالا والربا تدفعه الدولة في مكانك، فهل هذا جائز؟
لا يجوز، الربا هو الزيادة التي يأخذها صاحب المال، سواء أنت الذي قمت بدفعها أو غيرك، ولا ممكن يحتال على الربا. إنسان يأخذ قرض 100,000 ويطلب من أخيه أن يسدد عنه 10,000 حتى يسلم منه، كون هذه الفائدة تسددها أنت أو الدولة أو أحد الناس لم يخرج من صورة الربا، لأن صورة الربا هذا الرجل الذي أقرض بفائدة، وهذه الفائدة سواء تبرعت بها الدولة أو تبرع بها آخر هو ربا، فلا يجوز أبدا. إنما القرض الذي سلم من الفائدة هذا هو الذي يوجه إليه.
وهذا يقول: هل يجوز العمل في شركة تدفع لموظفيها المال عن طريق الاقتراض من البنوك غير الإسلامية، وذلك لعدم حصولها بعد على المال عن طريق ما خلصته من المشاريع؟
لا يجوز استخدام القروض الربوية والتوجيه إلى الاقتراض بفوائد، وإنما الواجب على الشركة أن تؤمن الأموال والرواتب، وإذا لم تؤمنها وأحالتهم على شركات تقرضهم بفوائد فهذا مكافأتهم بالربا، فهذا لا يجوز، إنما الواجب أن تعطيهم الرواتب. وأما ما يدعون من أنه خدمة من الشركة تقدمها بتوجيه البنوك إلى إقراضهم ربويا، ليست هذه خدمة، وإنما هذه مضرة. فالخدمة هو أن تقرضهم هذه الشركة يعني أموالا بدون فوائد.
قل سائل: لي بعض الذنوب في الخلوات، فإذا فرغت منها أعقبني ذلك ضنكا وشقاء ثم أقطع، ولكن لا ألبث فترة أن أعود إليها، فماذا أفعل؟ وهل الرجوع يكون قادحا في التوبة؟
المسلم يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى ترك الذنوب، وكلما أذنب استغفر وتاب، والشيطان له مكيدة قبل الذنب بإيقاعك في الذنب، وله مكيدة بعد ذلك أن ييأس الرجل من رحمة الله. قل أنت تبت أكثر من مرة ورجعت، دع التوبة، فمهما حصل منك تب ولو 100 مرة، ولو عدت 100 مرة، فكلما عدت إلى الذنب عد إلى التوبة ولا تيأس. ولكن الأمر يحتاج إلى عزيمة، توكل، تسأل الله عز وجل أن يعينك على التوبة وتجنب أسبابها التي تؤدي إليها. نعم.
وهذا آخر يقول أن له ذنبا وتاب منه، لكني يقول أحس في الأيام المستقبلة بضيق في العبادة وشقاء، وتعرض لي خواطر، فكيف أدفعها؟
المسلم بطبيعة الحال في هذه الحياة الدنيا لابد أن يصيبه هم وحزن، ما سلم من ذلك أحد حتى الأنبياء والرسل، ولكن هذا الهم ليس كله مرجعه إلى ضعف الإيمان، أحيانا الإنسان بشر يصيبه ما يصيبه من البلاء فيحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الهم والحزن، فليس هذا دليل على نقص الإيمان، وإنما الناس بشر يصيبهم ما يصيبهم من البلاء فيحزن القلب وتدمع العين ويحصل الهم والغم، ولكن من هذه الأمور ما يرجعه إلى ضعف الإيمان وإلى كثرة الذنوب، فهذا الذي يخشى على الإنسان منه. وأما البلاء الذي يصيب الإنسان والمصائب والهموم والأحزان فإذا كانت من الأقدار صبر عليها فلا تضره عند الله. نعم.
يقول السائل: هل يجوز عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه نيابة عن شخص طلب منا ذلك؟
لا، هذا لا يجوز، هذه بدعة محدثة، وإنما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ولا تبلغ عن غيرك.
يقول: هل يجد الكافر الذي يفعل الخيرات وينفق الأموال ويساعد الناس اللذة التي هي من جنس اللذة التي يجدها المؤمن؟
لا، ولا يمكن، لأن لذة المؤمن هي لذة في الإيمان، وهذا ليس له إيمان وليس له طاعة. وأما ما يفعله فقال كثير من أهل العلم أنهم يؤجرون عليه في الدنيا بما يوسع الله عليهم في الدنيا من أرزاق الدنيا ومما يجدون في الدنيا من السعادة الدنيوية، أما السعادة التي ترجع إلى الإيمان فلا يجدها، لأن الكافر ليس له حسنة، وإنما لذة الإيمان للمؤمن لما قام به من الإيمان، والكافر هذا عمله حابط، ولو فعل ما هو من جنس الطاعات فهو ليس بإيمان وليس بتقوى، ولا يمكن أن يتساوى المؤمن الذي أطاع الله والكافر الذي بذل الخير لكنه لا يريد به وجه الله.
هل من فاته أمر فيه مصلحة أخروية كمن فاته الحج أو البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد حسرة هل هو من الشقاء؟
لا، المؤمن دائما يسعى إلى المراتب العالية، وإذا فاته شيء وجد شيئا من الحزن، كما حصل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حزنوا لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي بعض الغزوات، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون وأعينهم تفيض من الدمع كما أخبر الله عز وجل عنهم. هذا من جنس التحسر على فوات الأعمال الصالحة، وهذا دليل خير، يعني دليل خير. لا يزال المؤمن بخير ما فرح بالطاعة وحزن لذهابها ويجد ألم المعصية ويفرح بالتوبة منها.
قل سأل، ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟
من دخل مكة السنة أن يأتي بعمرة واحدة، وإذا وجد وقتا يكثر من الطواف ومن الصلاة في المسجد الحرام.
يقول طفل عمره 10 أشهر، فهل يلزمه لبس الإحرام؟
إذا كان ذكرا نعم، يلزمه أن يحرم كما يحرم الرجال، ويقوم بهذا وليه الذي أحرم أو نوى عنه، ولكن وهذه العمرة تكون مقبولة منه، لكنها لا تجزى عن عمرة الإسلام.
قل سأل، ما المقصود بالصور التي ذكرتم حفظكم الله؟
الصور هو التلذذ بالصور من النظر إلى النساء والمردان، والنظر الذي يرجع إلى الشهوة، هذا الذي يسميه العلماء التلذذ بالصور. وهناك تلذذ بالأخلاق ومكارم الأمور، هذه مثل ما تجد الرجل تحبه لما قام به من خصال الخير، هذه تلذذ بالأخلاق، هناك تلذذ بالصور.
يقول سائل، كيف يكون التدرج في علم العقيدة؟
تدرج في كل علم هو بالبدء بالأصول العامة للعلم وبقراءة المختصرات، ثم التوسع في دراستها بفهم، وعدم استعجال في فهم هذه المسائل، والارتباط دائما بالأدلة ومعرفة أصول المسائل والأدلة عليها، وكثرة القراءة. وأعظم الأسباب لهذا كله هو الاستقامة على طاعة الله والتخلص من الذنوب، فإن مما يحول بين الإنسان وبين الفهم الذنوب. يعني للأسف بعض طلاب العلم يكذب، كيف تتوقع وكيف تؤمل في رجل يكذب أن يوفق للعلم، أو يعصي الله عز وجل ويداوم على المعاصي، أو يسلك مسالك الهوى؟ هذا لو قرأ الليل والنهار لن ينتفع. هذا العلم كما قال الشافعي، العلم نور، والله عز وجل لا يرزق العلم إلا من علم منها الاستقامة على طاعة الله. نعم، العصمة غير موجودة ولا يدعيها أحد، لكن ذنب وذنب، كذب، التهاون في أمر السنة، عدم تعظيم النصوص، اتباع الهوى، التعصب، هذه من الأمور المهلكة التي تحول بين طالب العلم وبين الفهم الصحيح.
قل سأل، ما هو الفرق بين سعادة القلب وطمأنينة الصدر؟
الطمأنينة هو ما يوجد من أثر العبادة، والسعادة أثر، السعادة أثر يجدها الإنسان بعد أن توجد الطمأنينة في القلب. نعم.
يقول سأل، هل يجوز أن نمر أمام بعض المصلين المخالفين لأهل السنة في هذا المسجد وغيره؟
لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان موافقا أو مخالفا، وهذه الصلاة أفضل ما يؤدي المسلمون من أهل السنة وأهل البدع، فلا يجوز أن تحول بينه وبين أفضل ما يؤدي ويتقرب به إلى الله. والواجب هو التعاون على البر والتقوى، ومنع هؤلاء المخالفين من المعاصي والبدع، لا أن نفسد عبادتهم مهما اعتقد، ومهما اعتقدت في خلل عبادته فلا يجوز لك أن تفسد عليه عبادته. نعم.
يقول سائل، لو اشتركت أنا وشخص في كفالة يتيم، هل هو نفس الأجر؟
لك الأجر بقدر ما أسهمت، وإذا استقللت بكفالة يتيم هذا أفضل، وإذا أسهمت في كفالة يتيم مع آخر فلك أجر، كل يؤجر على قدر عمله.
يقول سائل، ما الفرق بين أسباب دينية وأسباب عملية وأسباب طبيعية؟
أسباب الدينية التي مرجعها إلى أسباب العمل الشرعي، والأسباب العملية قد تكون شرعية وقد تكون أسباب عادية مثل تنظيم الوقت، احترام المواعيد، الاعتدال في الأخلاق، هذه قد تكون أحيانا أسباب غير يعني شرعية، لكن الانضباط في المواعيد، الانضباط في بعض الأمور، يجد الإنسان راحة ونفس مطمئنة لهذا، وقد تكون هذه أمور عادية. نعم.
يقول السائل: عندما يصيبني غم أو حزن تصدر مني بعض الكلمات الكفرية وأنا أكره ذلك، فبماذا تنصحني؟
هذا خطير.